أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام بالأمس في تعريف علم الرجال وفي ذكر موضوعه ومسائله وتلخيصا لما تقدم بالأمس لعله كان إلى حد ما مشتتا. نقول هناك عدة تعريفات لعلم الرجال. اختار المصنف تعريف علم الرجال بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. والكلام وقع فعلا بالنسبة لجامعية التعريف لتمييز المشتركات، مع اعتراف الجميع بأن تمييز المشتركات من علم الرجال. والكلام كل الكلام في كيفية إصلاح التعريف أو كيفية بيان أن هذا التعريف يشمل تمييز المشتركات. هناك من اعترف بالإشكال وقال نحتاج إلى أن نضيف قيضا إضافيا إلى التعريف، وهو بأن نقول أحوال الرواة من الوفاقة والصدق والضعف والتمييز والاشتراك ونحوها. فأدخل الاشتراك لفظا في التعريف، هذا كما صنع البعض في تعريف علم الأصول أيضا، أدخل الأصول العملية بقوله أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. والبعض الآخر قال لا، نحن فلنأتي وندقق ما المراد بأحوال الرواة الدخيلة في قبول رواياتهم. أحوال الرواة الدخيلة في قبول رواياتهم، هذه يمكن أن نبين أن تمييز المشتركات من ضمنها، ببيان أن ما هو المقصود من علم الرجال. هل المقصود من علم الرجال هو الكليات والضوابط العامة، أم المقصود من علم الرجال هذا البحث الرجالي القريب من بحث كل راوي راوي، يعني لا البحث الذي يقوم به الفقيه بل الذي سطر في الكتب كمعجم رجال الحديث وتنقيح المقال وقاموس الرجال وما شاكل ذلك. فإن كان المراد من علم الرجال هو هذه الضوابط الكلية، فمن الواضح أن هذه الضوابط الكلية من ضمن القواعد الكلية، القواعد العامة لتمييز المشتركات. الجميع معترف أن تمييز المشتركات ماذا؟ من علم الرجال. فإذا كان مرادنا بعلم الرجال القواعد الكلية لمعرفة أحوال الراوي من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، فإن تمييز المشتركات يعني القواعد العامة لتمييز المشتركات داخلة في الأحوال العامة أو الأحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة. وإن كان المراد من علم الرجال هو هذه البحث الجزئي لآحاد الرواة مش وجود بالروايات، لا زرارة ماذا روى، شو وضعه، شو أموره، محمد بن مسلم كذلك وهكذا، فهنا أيضا نقول أن لا شك ولا ريب أن الاشتراك من أحوال الراوي. يعني كون الراوي مشترك أو معروف من أحواله أو ليست من أحواله، من أحوال الراوي. فنقول مثلا أبو بصير مشترك، كون المسمى بأبي بصير مشترك هذه من أحوال الراوي القبولة الداخلة في قبول روايته، في مقابل ذلك راو آخر غير مشترك متميز معروف من هو، هذه من الأحوال أو عفوا الاشتراك حتما من الأحوال الدخيلة في ماذا؟ في قبول رواية أي راوي. فما يكون مقابله وهو تمييز المشتركات لابد أن يكون أيضا دخيلان، لأن هذان أمران متقابلان. إذا كان مقابله دخيلا في التعريف فمقابله أيضا دخيل في التعريف. وعلى أي حال الأمر سهل، ليس هذا كما ذكرنا بالأمس تعريفا دقيا منطقيا حتى يتوقف عنده بأنه جامع مانع أم لا، وإنما هذا تعريف لتقريب الصورة ولشرح الاسم. وعلى هذا الأساس لعل الأنسب ما قام به الشيخ آصف محسني بعض المدققين اللي عبرنا عنه من إضافة قيد على الأحوال، أحوال الرواة من حيث الوثاقة والصدق والضعف والتمييز والاشتراك، هذا لعله الأنسب. أما بالنسبة لموضوع علم الرجال فقد ذكرنا أيضا بالأمس أنه موضوع علم الرجال عبارة عن رواة الحديث الواقعين في طريق أحد هؤلاء الرواة من جهة ومن حيثية الحالات الطارئة عليهم الدخيلة في قبول الرواية وعدم قبول الرواية. وصل بنا الكلام فعلا إلى مسائل علم الرجال وإلى التمييز بينه وبين علم التراجم والتمييز بينه وبين علم الدراية. أما فيما يرتبط بمسائل علم الرجال فقد ذكر إشكال مسائل علم الرجال، كما نقول إن قيل بأن علم الرجال هو هذه القواعد والضوابط الكلية فالأمر سهل لا يأتي الإشكال المذكور. وأما إذا قيل كما لعله مثل ما ذكرنا من أمس هو الأقرب أن علم الرجال هو هذا البحث القريب من البحث التراجمي، يعني اللي اسمهم بالألف ببلش منبلش فيهم آدم أحمد فلان فلان فلان، هو شو من أي طبقة وثقة أو ليس بثقة، بناء على ذلك بناء على أن علم الرجال هو المسمى بهذا البحث، البحث التفصيلي لا التطبيقي، البحث التفصيلي، وقع إشكال، وهو أن مسائل العلم يجب أن تكون كلية، وإذا لم تكن مسائل العلم كلية فيستشكلون في تسمية هذا بعلم، هذا مش علم، مسائله جزئية والجزئي غير كاسب ولا مكتسب، ما يفيد شيء الجزئي. فتصدى جمع من الأعلام للإجابة عن هذا الإشكال. أولا أنه بعد التسليم بكبرى هذا الإشكال، يعني إذا سلمنا أن مسائل العلم لا بد أن تكون كلية، فنقول التعرف على أحوال الراوي، انظر مثلا زرارة، انظر مثلا محمد بن مسلم، السكوني، النوفلي، التعرف على أحوال هذا الراوي هذا الراوي هذا الراوي، هذا يعطينا ضابط كلية، يعطي للمستنبط ضابط كلية أنه حيثما روى زرارة إذا كان السند متوقفا على زرارة فالسند صحيح، حيثما روى فلان فروايته حجة، حيثما روى فلان الآخر فروايته ليست بحجة، هذه ضابطة كلية. لاحظتم؟ هذا الجواب الأول الذي ذكره المصنف، ولكن إنصافا هذا الجواب الأول غير مجدي غير تام، باعتبار ماذا؟ أنه نحن بالنتيجة عندما نبحث عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أي راوي من الرواة هدفنا هو معرفة وثاقة هذا الراوي الجزئي. إذا أنت تريد أن تصورها بطريقة أنه تصبح ضابطة كلية، بالنتيجة هذا معرفة لوثاقة إكس من الناس أو عدم وثاقة إكس من الناس، صح أو لا؟ فهذا لا يجعل المطلب مطلبا كليا. ولذلك المصنف وغير المصنف ذهبوا باتجاه آخر، قالوا هذه الكبرى كبرى الإشكال نحن على أي أساس نسلم به؟ أنه لا بد أن يكون أو أن تكون مسائل كل علم كلية، هذه ما هو دليلها أصلا؟ فعلا ذكر جمع منهم أنه لا دليل على هذه المقولة، هذه المقولة لا دليل عليها، خاصة أن هناك مجموعة من العلوم التي لا شك في كونها علما والحال أن مسائلها جزئية، مثل ماذا؟ مثل علم الجغرافيا وعلم الهيئة، علم الهيئة أصدر في علم الفلك، علم الهيئة بحث فيه عن مش عن كلي الكوكب، عن الكواكب المعينة المحددة، عن الشمس والقمر، وسابقا فقط الشمس والقمر وكم نجمة، الآن بعد الاكتشافات وما شاكل ذلك ازداد عدد ما يبحث عنه في هذه العلوم. هذه لا شك ولا ريب في أنها علوم، مع أن مسائلها جزئية. كذلك الحال بالنسبة لعلم الجغرافيا. علم الجغرافيا يبحث عن شيء واحد هو الأرض، طبيعتها، تربتها، أوضاعها اللي فوق، هلا بنكون بقلب الأرض بعدين فوق الأرض على سطح الأرض، الطبيعة كيف هي، المناخ كيف هو، التركيبة السكانية وما شاكل ذلك. هذه كلها أمور مرتبطة بشو؟ بشيء جزئي محدد مشخص معين. كذلك الحال بالنسبة لي علم العرفان. فيك تقول علم العرفان مش علم شغل؟ علم العرفان أيضا الأمر فيه كذلك. طبعا المقصود العرفان النظري. علم العرفان كل البحث فيه عن الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الأساس يعني، وإذا أكثرنا من الأمثلة أكثر فأكثر نتوصل إلى النتيجة التالية، أنه هذه القاعدة التي سنوها أنه مسائل العلم لا بد أن تكون كلية، هذه مما لا شاهد عليها، مما لا دليل عليها. يبقى عندنا شيء أدبك تتأملوا فيه أنتو، ما هو علاج العبارة المذكورة في كتب المنطق أن الجزئي غير كاسب ولا مكتسب؟ إذا كان الجزئي غير كاسب ولا مكتسب من جهة، ومن جهة أخرى لا يشترطون أن تكون مسائل العلم كلية بل يمكن أن تكون جزئية، فكيف يمكن أن تكون مسائل العلم كاسبة ومكتسبة ونافعة؟ شو المراد؟ نعم.
ولا يمكن أن ندرك من خلال الكلية جزئيا بفكرة.
صحيح صحيح، هذا جيد، هذا جيد، لاحظته. وعلى هذا الأساس الجواب عن أن مسائل علم الرجال ليست كلية بإنكار ضرورة كلية مسائل كل علم. هذه هي كل القضية. وهذا يا أخوان بأكد
مصنع الجواب. جواب ماذا كان؟
الجواب كان أن الجزء غير كاسب ولا مكتسب، أننا لا نستطيع من خلال معرفة الجزء أن نعرف جزئيا آخر أو كليا آخر، بخلاف الكلي، فإن الكلي بمعرفته نستطيع أن نعرف مجموعة من الجزئيات التي ينطبق عليها هذا العنوان الكلي. يعني الكلام في هذه المقولة المشهورة في موضع آخر أصلا، ليس له ربط هنا. وعلى أي حال يا أخوان، يمكن، انتهى الجواب الآن، يمكن التوفيق أصلا بين هذه العبارة وبين قولهم أن مسائل العلم لابد أن تكون كلية، بالقول أنه مرادهم أن مسائل العلم لابد أن تكون كلية، يعني لابد أن يكون هناك جامع لشتاتها مش مبعثرة، والجامع للشتات يكفي فيه حتى عنوان انتزاعي أو اعتباري. ما أدري إذا الإخوة متوجهوا للفكرة. عندما يقولون أن يعني من جهة اعترفوا أن مسائل العلم لابد أن تكون كلية، ومن جهة أخرى اعترفوا أن علم الهيئة وعلم الجغرافيا وعلم العرفان علوم حتما، فلعل مرادهم بأن مسائل العلم لابد أن تكون كلية يعني أن يكون هناك جامع لشتات المسائل، لا أن تكون عبارة عن مسائل مبعثرة، ولو كان هذا الجامع ليس بجامع حقيقي وإنما جامع عنواني انتزاعي اعتباري. بس على الاختلاف بالمصطلح بينهم من انتزاعي والاعتباري. ما هو هذا؟ هو هذا لا لا، هناك جامع انتزاعي باعتبار، نكمل، باعتبار وحدة الهدف أو وحدة الغرض، وهذا اللي بيعبر عنه صاحب الكفاية بأن تمايز العلوم بتمايز الأغراض. رحفتك نحط جامع انتزاعي. أنا كنا عم نحاول نجيب عن اشتراط الكلية. اشتراط الكلية ولو كان عنوان الكلي عنوان انتزاعي اعتباري ما بضر. بتقلي طب ما هو الجامع حينئذ؟ الجامع هو الغرض والهدف. والجامع والغرض والهدف هنا الشؤون والأمور الدخيلة في اعتبار رواية الراوي وعدم اعتبار رواية الراوي. أما بالنسبة لي تمايز علم الرجال عن بعض العلوم فنقول قد يلتبس الأمر بالنسبة للباحث أن علم الرجال متشابك مع علم التراجم وعلم الرجال غير متمايز عن علم الدراية. والسر في ذلك أنه في علم التراجم كتب التراجم مثلا إذا بدك كتب تراجم عند الشيعة كرياض العلماء للميرزا أفندي التبريزي، كأعيان الشيعة للسيد الأمين، كأمل الآمل في علماء جبل عامل للحر العامل رحمة الله تعالى عليه، هذه كتب تراجم. كتب الرجال مثل مثلا تنقيح المقال كتاب موسع يعني، أو معجم رجال الحديث في السيد الفوضى. جهة الالتباس أنك تجد في كتاب التراجم يتعرض لنفس الأشخاص الذين يتعرض لهم علماء الرجال، هذه يسوي التباس. حينئذ هل هناك تشابك بين العلمين؟ هل هناك تداخل بين العلمين؟ يبحثون في نفس الأشخاص؟ الجواب أنه لا يوجد تشابك بين هذين العلمين. والسر في ذلك المصنف هون نمشي على فهرسه بيّن بيان كلي ثم ذكر أمور ثلاثة على أساسها يكون الاختلاف بين علم التراجم وعلم الرجال، نتعرض لها مع إضافة بعض الإضافات أو التعليق على بعض الأمور. نقول أما أولا فلأن علم التراجم عرف بأنه العلم الذي يبحث عن أحوال الشخصيات من العلماء أو غير العلماء بلا فرق بين كونهم رواة أو عدم كونهم رواة، ما عنده لا يشترط أن يكون هناك رواة. بالمقابل علم الرجال عرفناه منذ قليل. بالدقة يا أخوان، نحن حتى نميز بين أمرين لابد أن ننظر إلى النسبة بين هذين الأمرين. ما هي النسبة بين علم الرجال وعلم التراجم؟ إذا كانت النسبة هي نسبة التساوي هو دي علم واحد، إذا كانت النسبة هي نسبة التباين هو علم تباين كلي تام، إذا كانت النسبة هي نسبة العموم من وجه فساعتها بيجي الإشكال أنه متداخلين واحد منهم شامل للتاني، خليهم علم واحد وقولوا إذا فرع من علم. الصحيح أن النسبة بين علم التراجم وعلم الرجال هي العموم والخصوص من وجهة. والسر في ذلك أن علم التراجم قد يبحث شخصية ليست من الرواة وقد يبحث شخصية من الرواة. يعني بتروح على علم التراجم بتلاقي بحث مثلا الشيخ الكليني، بحث عن الشيخ الكليني، وعلم الرجال يبحث أيضا عن الشيخ الكليني، بحث لك محمد بن يعقوب ثقة وجه جليل أرفع من ماذا، بحث لك هيك مثلا الشيخ المامقاني أو السيد الخوي. أيضا تذهب إلى روضات رياض العلماء أيضا تجد محمد بن يعقوب الكليني أيضا بيترجم له بيحكي عنه وما شاكل ذلك. فإذا يتشابكان في بعض الشخصيات. ويتميز علم الرجال في ماذا؟ في أنه يبحث بعض الرواة الذين ليسوا من الشخصيات المعروفة، مش شخصية معروفة، هذا راوي للحديث فقط، مش أنه لا يبحث في التراجم عادة أو لا يذكر في علم التراجم. فإذا النسبة بين علم الرجال وعلم التراجم هي نسبة العموم والخصوص من وجه. حينئذ هذا يلجئنا إلى ماذا؟ إلى أن نذهب ونميز في مادة الاجتماع ما هو الفرق بين العلمين. لاحظته؟ لو موضوعي العلمان، العلمان بلحاظ موضوعهما طبعا، ولا نفس عنوان العلم وعنوان العلم. ليس البحث في النسبة بينهما، لما نقول النسبة بين علم التراجم وعلم الرجال يعني بلحاظ موضوع هذا وموضوع هذا. تحصى؟ ايه؟ عليكم السلام. بشوفك بعدين. لا مش ماشي حال. لما نقول تمايز أو تداخل بين علمين صحيح، يعني تفضل في صحيح، ولكن المراد أنه العلمين بلحظ موضوعهما، وإلا لا معنى للبحث عن التمايز بين عنوان العلم وعنوان العلم. ما هو العبرة مش بهذا العنوان أنه علم رجال وعلم تراجم. يمكن تقول لي النسبة بين علم رجال وعلم تراجم تباين، خلص صحيح؟ ولكن نحن نلاحظ موضوعات التي يبحثان عنها، مسائل هذين العلمين، تطلع النسبة عموم من وجه.
عفو الأستاذ،
نعم،
يعني في كلا العلمين يعني أليس هناك اختلاف في جهة البحث؟
هذا سنتعرض له. نعم هناك اختلاف في جهة البحث، ولكن نحن متى نقول هناك اختلاف في جهة البحث؟ عندما يكون هناك اشتراك في الموضوع. إذا لم يكن هناك اشتراك في الموضوع أصلا لا داعي لأن تقول جهة البحث وحيثية البحث مختلفة.
أليس هذه الجهة داخلة في موضوع هذا العلم؟
إيه نعم شيخ محمد، أقول أنه نحن نحتاج أن نفرق بين علمين من جهة الاختلاف في حيثية البحث إذا كان هناك تداخل بين العلمين في جهة الموضوع. أما إذا كان العلم الأول مغاير للعلم الثاني موضوعا فلا نحتاج لأن نقول هناك اختلاف في حيثية البحث. لاحظتم؟ فإذا هذا يرجئنا، عفوا، هذا يرجئنا ويلجئنا إلى أن ماذا نصنع؟ إلى أن نذهب ونرى بعد أن اشتركا في بعض من بحث عنهم، بيبحث عن راوي وشخصية بنفس الوقت، علم الرجال بيبحث وعلم التراجم يبحث، حينئذ ما هو الفارق بينهما؟ ما هو المائز؟ هنا يأتي البحث أنه ماذا؟ يقول لك الشيخ السبحاني في الحقيقة وإن اتحدا هنا في مثل الشيخ الكليني أو غيره ممن هم رواة وشخصيات، ولكن جهة البحث مختلفة. لاحظتوا يا أخوان كيف تسلسل الفكرة؟ في مادة الاجتماع. لا علم التراجم لا. هذا وبالتالي.
هذا الشخصية التاريخية كانت ناقلة الحديث،
نعم،
وخلال نقلها كانت قطع.
جيد.
هل ذي إلى بخور أن التراجم قام بعمل عند
لا وهو
أنه في بيناتهم
جيد هذا له منشأ اللي عم تفضل فيه هذا يعني بالدقة ما بيتم. ليش؟ أولا هذا الكلام كان يصح في كتب القدماء لأنه ما كان في تصنيف خاص بعلم الرجال دون علم التراجم دون علم الفهارس. لاحظتوا؟ كانت الأمور متداخلة فحينئذ يأتي كلامكم. أما الآن بعدما فصلوا يعني من عند أمل الآمل في علماء جبل عامل عند الحر العامل تقريبا أول كتاب واضح المعالم أنه تراجم، من ذلك الحين إلى الآن لا انفصلوا.
إيه. كمان
هيك مشوا نحن صفروا لحنا ما أقولوا اللي بيقولوا عن عرض التراجم ما تفضلها ممكن عن عرض التراجم حتى مش هذا شو كتب ما تفضلها. نعم هون هذه هلا طبعا برجع
الشك يقرر يكون الشك راوي، ولكن في الآن في جرام محمود يتكلم
رواة. نعم، هذا ذكرناه، هذا عندما قلنا أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني قد يكون المترجم له في علم التراجم ليس من الرواة، وقد يكون المبحوث عنه في علم الرجال ليس من الشخصيات. وافترق الآن نحن آين في مادة الاجتماع، شخص هم راوي وهم شخصية، هون الكلام. الإخوة يقولون حينئذ لا، تداخل العلمان. أنا الذي أريد أن أقوله حيثية وجهة البحث، يعني مؤلف علم التراجم أو المصنف في علم التراجم، هل يهمه تسطير أن هذا ثقة أو ليس بثقة ليترتب عليه صحة روايته ولا يترتب صحة روايته؟ لا، هذا يهمه تسطير أنه ثقة أو غير ثقة لأنه يبحث عنه كشخصية تاريخية. لاحظتم؟ من جهة أنه شخصية تاريخية، منيح اعرف انه هذا يا اخي كذاب ولا صادق. كشخصية تاريخية، تخيل انت شخصية تاريخية وقال لك كذاب عنه. اما في علم الرجال فلا، همه الاساسي ان يتوصل الى نتيجة انه هذا تقبل روايته او لا تقبل روايته. هذا مراد الشيخ سبحانه بالنقطة الاولى اللي ذكرها، انهما يتحدان موضوعا ولكن يختلفان بالحيثية. لاحظته؟ هذا المراد، يعني أن أبحث عن نفس الشخص تارة من جهة أنه راوي وتقبل روايته أو لا تقبل روايته بشرط شيء، إذا ما نعبر بالدقة، وأخرى أبحث عن هذه الجهة لا بشرط. لاحظتوا؟ يعني أبحث عنها في بعض الأحيان في كتب التراجم، اللي بيشوف كتب التراجم بيطالع فيها أصلا يبحث استطرادا، هو شو ما حاكين عنه بينقلهم. عرفت علي كيف؟ خاصة إذا بتشوف أنت بعض الكتب التراجم المتأخرة إلى حد ما بتنقل عن الكتب السابقة لقبلها، فبتلاقي هذه الشخصية التاريخية شو ما حكيوا عنها بينقلهم ألف لين وألف لين وألف لين وألف لين، بصير يحكي بالوقائع وبالقصص اللي صايرة معه لهذا الشخص. لاحظتم كيف؟ على هذا الأساس لا يمكن التمييز بين هذين العلمين. نعم، الذي يسبب اللغط هو قبل أن يفصل العلمان. إيه سابقا ما كانوا مفصولين، مسلم معك، قبل ما ينفصلوا كان في لغط انه هو علم واحد مش علمين، ما كانت المعالم واضحة، ولكن عندما بدأ يصنف مستقلا في علم التراجم ومستقلا في علم الرجال الامر يكون واضح. وتريد شاهد اكبر، اذهب الى العامة، شوف العامة عندهم كتب للتراجم فقط بيذكروا الشخصيات التاريخية، ببلش بالقرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع. كيف عندهم مثلا كتب التاريخ؟ إذا بتشوف أنت تاريخ بغداد أو تاريخ ابن الأثير، إذا بتشوف كيف مصنفها، ولا شي، بقول أحداث العام الأول، أحداث العام الثاني، بيروح شوان في تجمعات، وأفرضوا كأن مع للدولة العباسية، للدولة الأموية، بيروح بيدور حواليهم، بيحكي عنهم وينتقل إلى العام الذي بعده، وبيذكر الأحداث الأساسية. كتب التاريخ هكذا، كتب التراجم الموجودة عند العامة بهذه الطريقة، بيقول في القرن الأول ولد فلان 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 الفلاني، بيحكي عنه والله بالعرض، بيقول رافضي، هن بتعبير رافضي خبيث لا تقبل روايته، وما يصنف أنه من أي مذهب، ولا عم يصنف أنه مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. نعم، يتعرض لهذه الجهة استطرادا. ترى هلا هذا الاستطراد اضطرد، هذا تعتبر بصير مشكلته له. نقول تدرس في العلمين من جهتين وحيثيتين. لا،
جهة يعني ليس عقا من المسألة من حول العلماء يجيب ضابط موضوع هو موضوع المسألة هو أمر كلي والبحث عن حدوده أما غرض الباحث هذا الغرض الذي يكون سابق على وقت الآن عن تدريب هذا المبادرة
نأتي إلى هذه القضية الشخصية. هذه صفوان بن يحيى بياع الساغوري القضية اللي تفضلت فيها من أول. صفوان بن يحيى بياع الساغوري طارة نبحث عنه كشخصية عاشت في السنة الكذائية بين السنة الكذائية والكذائية شو عمل مع الناس مع الدولة شو كان له نشاط سياسي اجتماعي هذا علم تراجم شو ألف شو قدم خدمات للمجتمع عرفت كيف عم نحكي ألم على التلفزيون هذا علم تراجع مرة منقول له صفوان بن يحيى بياع السابري ثقة أنا اللي بيهمني أنه ثقة استقلت أنه بياع السابري اللي ميزه لاحظته نعم.
أنا أول شيء بلش هذا الشيء الثالث هي يقصد كان سياسة راوي ويشتغل شغل معين. طيب. هذا اللي شو بقوله من حيث كوني راوي في كذا. فعمليا كون درست الحيثية التي أخذت في علم الرجال تحت حيثية كوني شخصية تاريخية. فعمليا صار في تداخل بين الموضوعات. نفس الجملة تدرس فيها المال بس مرة تدرس في علم هي
هذا اللي قلت لكم اياه من شويه انه بعلم الرجال نبحث عن وثاقته وصحه روايته بشرط شيء يعني انا ببحث عنها بحدها وفقط بعلم التراجم ببحث عنها لا بشرط بكفي هذا للتباين بين الحيثيتين هذا اللي عم نذكره لاحظتوا كيف هذا انه انا بعلم التراجم يعني يمكن يمرق لي شيء شخصيه هذا اللي بهذا الشاهد اللي بدي اذكره يمكن يمرق شخصية في علم التراجم لا أتعرض لا لوثقتها لا لروايتها لا لضعفها لا لشيء ولا يضر هذا في كونه مترجم له بينما في علم الرجال ما بيصير يعتبروني أنه هذا إما مهمل أو مجهول على الاختلاف في المصطلح بينهما شو هي؟ قال له إذا لقيتها بكتب الرجال بكون من علم الرجال إذا لقيتها بكتب التراجم لاحظتوا شكل الفكرة أنت يعني المورد اللي عم تجيبه مثل كأنه سألك شغلة المورد اللي عم تجيبه شايف كأنه أنت حكيوا نفس الحكيات فعم تقلي ها وين علم التراجم وين علم الرجال جيد حينئذ يأتي عندنا التفريق الثاني والثالث اللي ذكره الشيخ سبحانه نعم بيجي عندنا ساعتها إذا ما تم يعني إذا في مورد من الموارد لم نستطع أن نفرق في الحيثية المبحوث عنها بالنسبة للشخص يأتي عندنا شو الفارق الثاني الفارق الثاني ذكر الشيخ سبحانه أنهما يختلفان في جهة المحمول سلمنا معك أن الموضوع واحد صفوان بن يحيى منيح ولكن المحمول مختلف المبحوث عنه في علم الرجال وثاقة صفوان وضعف المبحوث عنه في علم التراجم يعني وما عدا ذلك مبحوث عنه بالعرض في علم الرجال المبحوث عنه في علم التراجم كونه شخصية والأمور اللي عملها والوثاقة مبحوث عنها بالعرض حفظ سيد هذا التفريق الثاني اللي ذكر الشيخ سبحانه قد ينفعها هنا وهذا ما رده لقصة بشرط شيء ولا بشرط انه الوفاقة بشرط شيء انه انا بدي الوفاقة بعينها فقط دون غيره اما هناك فانا لا بشرط ابحث كل ما يرتبط به واعلق على كل ما يرتبط به التفريق الثالث الذي ذكره الشيخ سبحانه بين العلمين في مادة الاجتماع هو أن علم الرجال علم أسسه المسلمون هذا أيضا تفريق لطيف وجيد أن هذا علم أسس بعدما صار عندنا أخبار وروايات عن النبي وأهل البيت عليهم السلام حتى نستفيد من هذه الأخبار أو لا نستفيد منها أما علم التراجم فهذا لو لم يكن هناك شريعة كان في علم تراجم يعني هلأ اليونان والإغريق الإغريق واليونان والفراعنة وألفوا علم تراجم فيقلون شيء علم تراجم يعني تاريخ، هذا تاريخ الشخصيات بعبارة أخرى وبعبارة مختصرة. علم التراجم عبارة عن تاريخ الشخصيات المؤثرة في المجتمع. علم الرجال ليس علما عبارة عن تاريخ الشخصيات المؤثرة في المجتمع، علم يبحث فيه عن الرواة من جهة قبول روايتهم وعدم قبول روايتهم. الخلاصة أنه النسبة أولا النسبة بين علم الرجال وعلم التراجم هي نسبة العموم والخصوص من وجه. في مادة الاجتماع نحتاج إلى التفريق بينهما، والتفريق بينهما إما باختلاف الحيثية المبحوث عنها في هذا الراوي الخاص، وإما باختلاف المحمول، وإما باختلاف الغرض من التدوين. هذه هن الفروقات الثلاثة اللي ذكرهم شيخ السبحاني. تفضلوا هنا. نعم نعم. اختلاف الغرض بالتدوين احنا لخصناها، المراد منها اللي كنا عم نشرحه من شوية انه المسلمون بعدما صار عندهم أخبار وآثار احتاجوا ليعرفوا أيها يعمل به ويركن إليه وأيها لا يعمل به. لا هذا الثالث، هذا يعني هذا ليس اختلاف في الجهة المبحوث عنها وليس اختلاف في المحمول، وإنما هذا اختلاف إذا صح التعبير في غاية تدوين أي كل علم، غاية وهدف تدوين العلم. فغاية وهدف تدوين علم التراجم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حاجة اجتماعية. غاية وهدف تدوين علم الرجال عبارة عن حاجة شرعية إذا بدك تعبر بتعبير آخر. يعني لو لم يكن هناك أخبار احنا ما عملنا علم الرجال، ما صنف المسلمون في ذلك. أما لو لم يكن هناك شريعة، المسلمين وغير المسلمين كان لابد أن يصنفوا في ماذا؟ في علم التراجم، لأنه هذا بيضبط لهم تاريخهم وشخصيات تاريخهم وما شاكل ذلك. هذا المراد من الفارق الثالث، والأمر إن شاء الله صار واضحا. يعني إذا ما تمت بعض الوجوه، بعض الوجوه حتما تامة، ومسألة التداخل من بين الحيثيتين حليناها بقصة لا بشرط والبشرط شيء، والشاهد عليها مثل ما ذكرنا سيد شو هو؟ أنه قد يتعرضون لبعض الرواة ولا يتعرضون لترجمتهم بالمرة، هن رواة أساسيين وهي موجودة. هذا بيعيبوا على مين بكتبها بس نجي لفهرسة الشيخ الطوسي، أنه عفوا رجال الشيخ الطوسي، مرد الشيخ الطوسي الفهرس، هذا كتاب فهرس بعد عد الرواة من أصحاب الأئمة بكل عصر، بتلاحظ بالفهرس بيوثق أحيانا. أما في الرجال فهو تعهد بمقدمة الرجال مثل ما حيجي معنا أنه شو أنه يترجم. بيمرق عندك رواة معروفين ومترجم لإلهم وموثقين أو مضاعفين، من الواضح ما بيتعرض لا لوثقته ولا ضعف. فبيعيبوا على الشيخ الطوسي شو أنه أيها الشيخ هذا رجالك وبالرجال ما وثقته وما ضعفته للرجل. هذا نعم هو رجال التوسي. المطلب الأخير هو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية. في الحقيقة علم الرجال عرفناه، علم الدراية تذكر عدة تعريفات له. طبعا من أهم الكتب الشيعية من صنف في علم الدراية قبل الشيعة هم مين؟ العامة. من أهم الكتب الشيعية في علم الدراية واحد كتاب الدراية للشهيد الثاني، هذا الكتاب المختصر. طبعا هو بالدقة البداية في علم الدراية للشهيد الثاني، مش علم دراية فقط، بحث في بعض الأبحاث الأخرى أيضا، يعني بحث جبران السند اللي مر معكم باللمعة وما أدري من حسم معكم أنه الشيخ الشهيد الثاني يقبل بكبرى انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب أو لا يقبل، هونيك منقح المطلب الشهيد الثاني، لأنه هذا مش بحث درائي. ولكن كما تعلمون بالعلوم بصير في استطراد، ولأجل مناسبات تبحث بعض الأبحاث. التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني سيدنا لعلم الدراية قال هكذا: علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه من شرائط القبول والرد، نعم، ليعرف المقبول منه والمردود. هذا هو تعريف علم الدراية عند الشهيد الثاني. الشيخ البهائي في الوجيزة عنده تعريف آخر لعلم الدراية. تعريف الشهيد الثاني لعلم الدراية: يبحث عن متن الحديث وطرق الحديث وما يحتاج إليه من شرائط القبول والرد، والهدف شو هو؟ معرفة المقبول من المردود. هودي كلياتهم علم الدراية. الشيخ البهائي في المقابل لا، عرفه بتعريف مختصر أكثر ومركز أكثر. قال: علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله. هون يا أخوان نشأ الإشكال في الالتباس والتشابه بين علمي الرجال والدراية من جهة هذا التعريف. من أي جهة؟ من جهة أن علم الرجال يبحث عن السند والرواة، وعلم الدراية الشهيد الثاني قال متن الحديث وطرقه، والشيخ البهائي قال سند الحديث ومتنه. فاثنينات كلا العلمين، نعم، كل واحد من هذين العلمين يبحث عن ما نسأله واحد سند الحديث. من هون شو وقع الالتباس، حينئذ ميز لي شيخ حسام بين علم الدراية وعلم الرجال، ما كل واحد منهما يبحث عن سند الحديث. هنا برزت عدة أساليب للتمييز أو طرق للتمييز بين هذين العلمين. الشيخ السبحاني إنصافا هون في هذا المطلب، إذا ما ندقق على العبارة الموجودة في الكتاب، قال: علم الرجال والدراية كوكبان في سماء الحديث وقمران يدوران على فلك واحد يتحدان في الهدف والغاية وهو الخدمة للحديث سندا ومتنا. غير أن، شوف هالعبارة هذه من أراها لنوقف عنده، الرجال يبحث عن سند الحديث والدراية عن متنها. نعم، هذه العبارة لوحدها محل إشكال، واعترض مجموعة من المؤلفين والباحثين على الشيخ السبحاني. بعضهم صرح قال بعض المحققين اشتبه في عبارته هنا. طبعا هو مبين الشيخ السبحاني الصفحة الثانية متراجع عن هالفكرة، ولكن بالنتيجة ذكر هذه العبارة مشوش، لا أقل بيكون مشوش، أنه أنت علم الدراية فقط يتعرض للمتن، هذا مش دقيق. علم الدراية ما يتعرض، مثل ما حنبين بعد شوي، لا يتعرض للمتن. بعبارة ثانية يا أخوان، أنه لابد لنا من بعدما اتحد علم الدراية وعلم الرجال في البحث عن سند الحديث، لابد من الوقوف على الفارق أو على الجهة التي تفرق في البحث. عادة ما يقال أن علم الدراية يبحث عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند والمتن، وعلم الرجال يبحث عن آحاد الرواة. وبعبارة ثالثة أكثر وضوحا، أن موضوع علم الرجال هو المحدث والمخبر، أحدهم، نعم، يعني المحدث والمخبر. موضوع علم الدراية هو الحديث والخبر. يعني بعبارة ثانية، أن علم الرجال يأتي إلى الطريق، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن السكوني عن النوفلي عن السكوني، شهادة السند موجود بكثرة، موجود بكثرة بالكافية هذا السند. علم الدراية ماذا يأتي؟ ينظر إلى مجموع هذا السند ويقول لي سند متصل، بيطلع على هذا السند مجموع بيقول لي سند متصل، بيعطيه مصطلح أنه متصل. علم الرجال لا، يأتي إلى الراوي الأول يقول ثقة، إلى الراوي الثاني يقول ثقة، إلى الراوي الثالث يقول ثقة، وهكذا حتى يقول لي رواة الحديث فقاط. فيأتي علم الدراية ويقول الخبر الذي يكون كل رواته ثقات اسمه خبر صحيح. بعبارة ثانية، علم الدراية على تعبير بعض المؤلفين أيضا شيخ المزندراني عنده مقياس الرواية في علم الدراية وعنده مقياس الرواة في علم الرجال، عنده كتابين بالدراية وبالرجال. بتعبيره للشيخ المزندراني شو بيقول؟ بيقول تقع المسألة الدرائية واسطة في إثبات النتيجة للصغرى. يعني كيف يعني واسطة في إثبات النتيجة للصغرى؟ يعني نأتي إلى الراوي المعين عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان يأتي علم الرجال ويقول لي عبد الله بن سنان ثقة، إمامي ثقة. يأتي علم الرجال علم الدراية ويقول لي الخبر الذي يكون رواته ثقة إماميون صحيح. فالنتيجة ماذا تكون؟ أن ما يرويه عبد الله بن سنان صحيح. فعلم الدراية أين هي وظيفته؟ وظيفة علم الدراية تكون واسطة لتحصل على النتيجة أن ما يرويه فلان صحيح أو غير صحيح. واسطة من خلال شو؟ إعطاء المصطلح أو إعطاء الاسم. واضح إن شاء الله؟ نعم؟ في السند هكذا. أما بالنسبة للمتن، وهذه كمان كلمة ما يقع الالتباس فيها، علم الدراية يا أخوان ما بيروح بيبحث بفقه الحديث. علم الدراية أيضا يقيم المتن كليا أنه مضطرب أو غير مضطرب، مشوش أو غير مشوش، لاحظتوا؟ فيه تصحيف أو ما فيه تصحيف، يعبروا مصحف عندهم مصطلح، لاحظتوا؟ ما بيروح بيلاحظ فقه الرواية. فقه الرواية هذا بعلم الفقه أو بالعلوم المعرفية، يعني بالعقائد أو بالأخلاق أو ما شاكل ذلك، ما بيروح بيطلع الرواية شو محتملاتها وشو المراد منها. علم الدراية ما له على. فإذا علم الدراية وظيفته تجاه السند، أولا ينظر إلى السند ككل كمجموع السند حتى يعطيه توصيفا ويصطلح عليه باصطلاح، وبالنسبة إلى المتن ينظر أيضا إلى مجموع المتن حتى يعطيه توصيف ويصطلح عليه باصطلاح. نعم. لا، مبنى الوثوق أن مثل ما حيجي معنا، يعني المناط في صحة العمل بالخبر كون كل راوي ممن نثق بصدقه، تحصوا؟ مش من أنه يعني مما لدينا اطمئنان أو وثوق بصدقه، مش بأنه ثبت دليل على أنه ثقة. يعني أنت قد يكون لديك شخص قال عنه الشيخ النجاشي أنه ثقة، ولكن أنت لا تطمئن بوثقته. أنا عم أقول له الوثوق. لا لا، هذاك الوثوق شيء آخر، هذاك الوثوق بالصدور. إيه نحن هلا عم نقول لا، الوثوق بالراوي، الوثوق بصدق الراوي، حفظه؟ هيك بيكون قصدهم، بيبحث عن أحد الرواة. نعم. وبعبارة أخيرة يا أخوان حتى نختم هذا البحث فيما يرتبط بعلم الدراية، نقول هكذا: قال الشيخ المامقاني في مقباس الهداية، عنده كتاب مقباس الهداية في علم الدراية، غاية هذا العلم معرفة، هو معرفة الاصطلاحات المتوقف عليها معرفة كلمات الأصحاب واستنباط الأحكام وتمييز المقبول من الأخبار ليعمل به والمردود ليتجنب عنه. هذا بالجزء الأول صفحة 45 من مقباس الهداية. بالخلاصة من البعيد أن يحصل التباس ما بين اشتباه ما بين علم الدراية. يعني المشكلة مع علم التراجم أصعب من المشكلة مع علم الدراية. مع علم الدراية الأمر سهل جدا، خاصة أن علم الدراية مصنفين فيه العامة من زمان. وإذا بتقرأ، أنا دارس في علم الدراية كتاب الشهيد الثاني بهالزمن مولانا، بس تقلط بعض الأبحاث اللي بحثها الشهيد الثاني، اللي درس هو تعريف مصطلحات، تعريف مصطلحات، أنه هذا المصطلح هل نقل معناه اللغوي أو لم ينقل معناه اللغوي. يعني لما يقولوا مضاعف، مش ضعيف، مضاعف، أنه شو قام الأصحاب بتضعيفه ولا لا، ضعف ولو بسبب ضعفه. بصير بحث كأنك عم تبحث بحث لغوي، هو أشبه ما يكون بعلم اصطلاحاتي لإعطاء الاصطلاحات. والآن بعدما لم يعد يترتب كثير فائدة، هلأ علماءنا المعاصرين وما شاكل ما يعتنون كثيرا. شوف أنا شوف السيد الخوئي بيقول لك أنه حديث مضطرب، حديث ما أدري، ما بيتعرض له السيد الخوئي ببحث، ولا السيد الحكيم ولا صاحب الجواهر حتى بيتعرض له النهاري، بيتعرض لكم مصطلح، هن المصطلحات الأساسية المرسل وال يعني المرسل بشكل أساسي، هذا اللي بيتعرضوا له العلماء. المقطوع احيانا بيتعرضوا له، بس هو مرده الى المرسل في غالبا يعني. فاذا على هذا الاساس استطعنا التمييز بين علم الرجال وعلم الدراية، بين علم الرجال وعلم التراجم. ومن الغد ان شاء الله نبدا بمباحث المبادئ التصديقية لهذا العلم، وهذه مباحث جدا مهمة يا اخوان من الناحية المعرفية. كل واحد من الاخوان لازم يكون عنده جواب حاضر، انه فعلا نحن هل نحتاج علم الرجال أو لا يوجد حاجة لعلم الرجال؟ لأن هناك جمع من علمائنا الأخباريين وبعض من علمائنا غير الأخباريين ولو جزئيا بلحاظ بعض الكتب يعتقدون بأنه شو شيخ حسان؟ بأنه لا حاجة إلى علم الرجال. إخوان بس إذا تخبروا من عم يحضر، في الشيخ موسى كالوت معي رقمه، كان في الشيخ محمد بطروف حكيتهم هول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.